الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفاء. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنسعى بإذن الله تعالى في تفسير سورة الأعلى، وهي السورة 87 في تفسير المصحف الشريف، وهي سورة مكية وآيها 19. قال ابن كثير: والدليل على أنها مكية ما رواه البخاري عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: أول من قدم علينا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير وابن أم مكتوم رضي الله عنهما، فجعل يقرئ لنا القرآن. يعني هذا أول ما اشتغل به تحصيل الناس القرآن حينما ذهب سفيرين إلى المدينة. ثم جاء عمار وبلال وسعد رضي الله عنهم، ثم جاء عمر بن الخطاب في الكريم رضي الله تعالى عنهم، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم. فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم به حتى رأيت الولائد والصبيان يقولون: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاء، كما جاء حتى قرأت سبح اسم ربك الأعلى في سور مثلها. فما جاء يعني ما وصل المدينة حتى كنت حفظت سورة سبح اسم ربك الأعلى في سور مثلها. وعن علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب هذه السورة سبح اسم ربك الأعلى. ففرد به الإمام أحمد. وثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ رضي الله تعالى عنه: هلا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى؟ وعن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيدين ويوم الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى: وهل أتاك حديث الغاشية؟ وربما اجتمع في يوم واحد فقرأهما، يعني وافق يوم العيد يوم الجمعة فكان يقرأهما أحيانا في صلاة العيد وفي صلاة الجمعة معه. وهذا الحديث رواه مسلم وأهل السنن. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الوتر بسبح اسم ربك الأعلى: وقل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد، والمعوذتين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، سبحان ربي الأعلى. سبح اسم ربك الأعلى أي نزه ربك عما يصفه به المشركون من الولد والشريك ونحوهما، كقوله تعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون. فالاسم صلة، وسر إراده أن المنوه به إذا كان في غاية العظمة كثيرا ما تضاف ألفاظ التفخيم إلى اسمه، فيقال سبح اسمه ومجد ذكره، كما يقال سلام على المجلس العالي، على المجلس العالي. هذا ما ذكروه. هذا هو القول الأول في تفسير هذه الآية الكريمة: سبح اسم ربك الأعلى. المقصود هنا سبح ربك الأعلى، يؤيده أن يعني الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا إذا قرأوا ذلك قالوا: سبحان ربي الأعلى، ولم يكن يقولون سبحان اسم ربنا الأعلى، وإنما كانوا يقولون سبحان ربي الأعلى. وكذلك قال تعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون. فالقول الأول في الآية سبح اسم ربك، يعني نزه ربك، أو سبح ربك نزهه عما يصفه به المشركون من الولد والشريك ونحوهما. وهذا ما يكون كما قلنا سر إراد نظرة الاسم هنا قبل الرب، أن المنوه به إذا كان في غاية العظمة كثيرا ما تضاف ألفاظ التفخيم إلى اسمه، كما يقول جلالة الملك سمو الأمير قبيلة الشيخ سماحة الشيخ، فتأتي هذه قبل يعني الاسم الذي تدخله، فيقال سبح اسمك ومجد ذكره كما يقال سلام على المجلس العالي. هذا ما ذكروه. وثم توجه آخر وهو أن الحق تعالى إنما يعرف بأسمائه الحسنى، لأنه يستحيل اكتناه ذاته العلية سبحانه وتعالى، فيعرف الله عز وجل بأسمائه الحسنى، فأفهم تنبيها على ذلك، أفهم اسم سبح اسم ربك تنبيها أننا نعرف الله سبحانه وتعالى عن طريق أسمائه الحسنى. وإما يؤيده ما رجع من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم كانوا إذا قرأوا ذلك قالوا سبحان ربي الأعلى، كما رواه ابن جرير وغيره. وذهب بعضهم إلى أن المراد تنزيه اسم الله وتقديسه أن يسمى به شيء سوى سبح اسم ربك الأعلى، يعني اسم هنا لا تكون صلة وإنما هي المقصودة لذاتها، يبقى المقصود تنزيه اسم الله سبح اسم ربك قدسه عن أن يسمى بهذا الاسم شيء سوى الله تبارك وتعالى، فلا يسمى شيء آخر أبدا باسم الله. لماذا؟ لأن المشركين كانوا يسمون آلهتهم بأسماء يزعمون أنهم يستحقونها من أسماء الله عز وجل، كاللات والعياذ بالله زعموا أنها مؤنث من الإيه؟ من الله. مثلا أخذوا العزة من العزيز، فهذا كذا كان يفعل المشركون. المقصود سبح اسم ربك، نزل اسم ربك وقدسه عن أن يسمى به شيء سواه تبارك وتعالى، كما كان يفعل المشركون إن تسمي به الآلهة لهم بعضها اللات وبعضها العزى. فإذا الإسناد هنا على ظاهره سبح اسم ربك، وهذا ما اعتمده الإمام ابن حزم في الفصل، حيث رد على من استدل بهذه الآية في أن الاسم عين مسمى. هل الاسم عين مسمى أم غيره؟ هذه من المسائل المحدثة، من المسائل المبتدعة، والتي يعني كره العلماء الانشغال بها. فإذا ابن حزم كما يرد على من استدل بهذه الآية في أن الاسم عين المسمى، أن الذين قالوا أن الاسم هو نفس المسمى استدلوا بهذه الآية، أن سبح اسم ربك يعني سبح ربك، يعني الاسم هو نفس المسمى. ذهابا إلى أنه من الممتنع أن يأمر الله عز وجل أن يسبح غيره، فلو كان الاسم غير المسمى لما أمر الله بتسبيح اسمه عز وجل. قال ابن حزم: وأما قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى فهو على ظاهره دون تأويل، لأن التسبيح في اللغة التي نزل بها القرآن وخاطبنا بها الله عز وجل هو تنزيه السيء عن السوء، وبلا شك أن الله تعالى أمرنا أن ننزه اسمه الذي هو كلمة مجموعة من حروف الهجاء عن كل سوء حيث كان من كتاب أو منطوقا به، فينبغي تعظيم اسم الله عز وجل عن كل سوء سواء كان في نكره أو في كتابته، فأي ورقة مثلا ذكر فيها اسم الله عز وجل أو كتب فيها اسم الله فينبغي صيانتها عن الامتهان وهكذا. ووجه آخر وهو أن معنى قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى ومعنى قوله تعالى إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم معنى واحد، وهو أن يسبح الله تعالى باسمه، ولا سبيل إلى تسبيحه تعالى ولا إلى دعائه ولا إلى ذكره إلا بتوسط اسمه، فكلا الوجهين صحيح. وتسبيح الله تعالى وتسبيح اسمه كل ذلك واجب بالنص، ولا فرق بين قوله تعالى فسبح باسم ربك العظيم وبين قوله فسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإذا دار النجوم. والحمد بلا شك هو غير الله عز وجل، وسبح بحمد ربك وهو تعالى يسبح بحمده كما يسبح باسمه ولا فرق، فبطل تعلقهم بهذه الآية. وفي الحقيقة يعني هناك تعليق على قول ابن حزم يعني الأخير هذا من أنه لا فرق بين قوله تسبح باسم ربك العظيم وقوله وسبح بحمد ربك حين تقوم، لأن في قوله وسبح بحمد ربك هذه باء الإيه؟ الملابسة، باب الملابسة، يعني حينما تطبق هذه الآية سبح بحمد ربك ماذا تقول؟ سبحان الله وبحمده، يعني اقرأ التسبيح بالحمد، أو لذي الملابسة بين التسبيح والحمد بأن تقلنهما معا، فأنت تقول سبحان الله الحمد لله أو سبحان الله وبحمده، يعني أنا أسبح الله وأحمده، هذه تفيد الملابسة بخلاف الباء في قوله فسبح باسم ربك العظيم. وهذا الذي أشار عليه القاسمي بقوله وقد يقال فرق بين الآيتين، فإن الباء في بحمد ربك للملابسة، ولا كذلك هي في باسم ربك، ومع اتساع اللفظ الكريم للأوجه كلها، فالأظهر هو الأول، الأظهر هو القول الأول سبح اسم ربك، يعني نزه ربك عما يصفه به المشركون من الولد والشريك ونحوهما، وذلك لما أيده من الأحبار ولقوله تعالى فسبحه وقوله سبحان ربك، والله تعالى أعلى، سبح اسم ربك الأعلى، والأعلى هو الأرفع من كل شيء، الأرفع من كل شيء قدرة وملكا وسلطانا. واستدل السلف بظاهره في إثبات العلو بلا تكييف، والمسألة معروفة، سبحان ربي الأعلى، هذا في إثبات العلو لله تبارك وتعالى على كل مخلوقاته عز وجل. الذي خلق فسوى، قال الزمخشري أي الذي خلق كل شيء فسوى خلقه تسوية، ولم يأت به متفاوتا غير ملتئم، ولكن على إحكام واتفاق، ودلالة على أنه قادر عن عالم، الله تعالى خلق كل المخلوقات مشكلة متفقة متلائمة سوية أو مستوية، دلالة على أنها صدرت من عن عالم سبحانه وتعالى، ودلالة على أنها صنعة حكيم، لأن كل شيء في موضع، أي شيء تنظر له وتتأمل في خلق الله تبارك وتعالى إياه فتجد أن كل شيء أولى بحكمة وبسبب علم في موضعه. والموضوع الذي تكلمنا في الأسبوع الماضي موضوع وجود جميع الصفات البشرية للإنسان سواء الحسية أو النفسية في الأشياء التي لا ترى أصلا، وهي ما يسمى بالجينات والكروموزومات وهذه الأشياء، ثم تكون صفات الإنسان بعد ذلك تدخل في هذه الجينات، فهذا عبارة عن زي شفرة للإنسان، توجد هذا دليل أكيد على أن هناك من دبر هذا، وهناك من يعني أحسمع وأتقن الذي خلق فسوى. إذا تأملت أي شيء عينك عينك تقع عليه، يعني الإنسان إذا تأمل يعني ما يرد إلى خاطر الإنسان أن مثل الأسنان، تخيل أنت أن الأسنان دي لو إن الأضراس هي في الأمام، أضراس الإنسان في الأمام والقواقع في الجانبين مثلا، كيف يأكل الإنسان؟ فكل شيء أوضح بحكم، هل هذه يعني أو أن كان الإنسان في قفاه في مؤخرة رأسه عند الشعر مثلا، الفم يكون في القلب مثلا أو العين تكون تحت الفم يعني أنت تتعجب وتستغرب هذا وهذا، لكن كل شيء أوضح بحكم الإنسان، النباتات الحيوانات كل خلق الله تبارك وتعالى فعلا تنطق بأن لا إله إلا الله سبحانه وتعالى، كما قال الشاعر تأمل سطور الكائنات فإنها من الملأ الأعلى إليك رسائل وقد خط فيها لو تأملت خطها ألا كل شيء ما قال الله باطل. فقوله تعالى الذي خلق فسوى، نتأمل هنا أنه لم يذكر المفعول به، خلق ماذا؟ ليعم كل ما خلق، فكل خلق الله تبارك وتعالى يعني مستوي ومحكم ومتقن، ليدل أو يدلنا على أنه قادر عن عالم وأنه صنعة حكيم. والذي قدر كهذا أي قدر لكل حيوان ما يصلحه فهداه إليه وعرفه وجه الانتفاع به، وسبق أن مثل هذا بالتفصيل في الحلال القبر والقبر، وقلنا إن الهداية أنواع، منها يعني منها الهداية العامة وهي هذه هداية، هداية كل مخلوق إلى ما يصلحه حتى لو لم يكن عنده عقل، لكن الله سبحانه وتعالى يعني يهديه إلى ما ينصحه. أنت إذا حاولت مطاردة نملة هل تستسلم نملة أن تهرب وتروح وتجيب أو ذبابة أو قنطور أو أي شيء من هذه الأشياء الدابة أو إذا رأت شيئا يريها فإنها تتجنبه؟ واضح؟ يعني هذه الهداية العامة التي هي لجميع المخلوقات. الطفل الصغير الذي مجرد أن يولد يعني يمارس عملية الرضاعة وكأنه خبيب علم وأخذ دروس ثلاثة هنا ما يعني الجماعة الأطباء يقولوا دي ساعات يسموها الرد المنعكس ولا تناحي على قضية الطفل ده تفكير بتكفل إزاي. لكن ده اللي أوجده الله سبحانه وتعالى ان الطفل اذا يعني موضوع الرضاع هذا كيف ان الطفل يعني ياتي به مع انه عمليه ميكانيكيه مش كمان لابد انه من علمه ان يعني ياخذها هو الله سبحانه وتعالى. واضح؟ وهكذا يعني هذا الحقيقه هذا بحد ذاته هو باب من ابواب العلم والتامل في خلق الله عز وجل مما يفتح يعني على القلب معرفه الله سبحانه وتعالى واليقين بحكمته وعلمه وقدرته عزه وجل. وهذا الباب اهتم به علماء جدا في مخلصاتهم ويوجد الان في زماننا مئات الكتب في هذا الملل. يعني نحن مطالبون جميعا بان نتامل ونطبق الذي قدر هذا. حتى ان القيد في كتابه المبارك شفاء العليم في مسائل القضاء والقدر والحكمه والتعليم عقد فصلا في هذا الموضوع واتى بامثله من هدايه المخلوقات الى ما يصلحها. حكى اشياء عجيبه جدا في هدايه المخلوقات الى ما يصلحها. من ذلك مثلا قال ان هناك طائر كانه اكل او يعني طائر معين ذوالح الطيور يعني اكل فرخه او يعني ايه بيضه الحيه يعني اذاها بطريقه معينه فندى الحية اتلعت فرخا من طائر معين. الحية اتلعت فرخ الطائر واضح. فأتى هذا الطائر وعلم بذلك أو رأى ذلك ماذا فعل ينتقل لابنه. أتى بنوع معين من الأعشاب أو الأعشاب التامة القاتلة ما درس بقى الأخريزين والصيدلة والأشياء دي عارف دي نفس التامة ما معرفة هي هداية الله إن هذه تامة. فيصير ظل يطير امامه ويختار منه حتى يفتح استخدامه الى ان اسقط فيه هذه اللذه السامه فقتل الثعلب. من علمه هذا؟ حكى ابن القيم ايضا عن اناء في عسل اذا وضعته في وسط الحجره ووضعته داخل ايه حمام ماء يعني داخل الماء اذا اسقط فيه ماء والنمل ما يستطيع ان يصل اليه فكل ماذا يفعل النمل؟ يمشي في اتجاه الجدار ثم يصعد على الجدار ثم يمشي على السقف حتى يكون عمودي على العسل ويلقي بنفسه ليقع فيه. فهذه هدايه من علمها ما عندها عقل ولكن هذه هذا هو الهدايه العامه ان يلهم الله سبحانه وتعالى كل مخلوق ما يصلح. من ذلك مثلا يقول ان هناك بعض الدببه في المناطق الجليديه إذا أراد أنه يصطاد شيء معين يستبق داخل غرف الثلج فبيلاقي طبقة الثلج تكون رخيصة فبيعرف أن تحتها شيء خجة فنحسن أن النفذ يكون فيه بخار ماء داخل فالثلج إذا انتهر فيكون طبقة ذكرة فبيصطادها ويطلع منها هذه الأشياء. الحقيقة هذا حديث يقول هو حديث سيئ في الحقيقة عجائب دون الله تبارك وتعالى. وإذا كانت متخيل يعني من ذلك أيضا حكى مثلا فأرى كان بيأكل زيت أو يشرب زيت من برميل معين فضل يجبر يعني يتناوب على الزيت كل شوية أو الحاجة اللي كان بيلعبها دي حتى نزل مستواه واقف على حافة البرميل ومستوى الزيت ينقص من الزيت مظلمة. فماذا فعل بالفأرة؟ راح بالماء في ماء وتاخذ ماء تصبه على الزيت الى ان يرتفع لان كثافه الزيت اخف من طول عمال هتدفع له الزيت فوق. فتلاقي الجامعه لما عرفت لا كثافه ولا كثافه هذه الاشياء هذه الهام الله سبحانه وتعالى ويعني الذي قدر فهذا، الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، ثم هداه إلى ما يصلحون. والحقيقة كما قلت عن الوفاعة في هذا كثيرة جدا، ومخيل رغم المعاش يعني فترة بعيدة، لكن يعني ناس أنا كان مطلعا لطلعا واسعا جدا في هذا البلد. نحن عندنا الآن يعني عدد العزاب، العدد العزاب توجد قناة تلفزيونية أمريكية اسمها طبيعة نيتشر،